بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني تصبروا على هذه الابتلاءات وتتقوا الله سبحانه وتعالى فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. وفي الحديث أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ونحن في عامنا الثاني الآن من هذا الوباء، وقانا الله وإياكم وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن أهل الإسلام وأن يرفع هذا الوباء، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن حدوث هذا الوباء بقضاء وقدر من ربنا سبحانه وتعالى، فنحن الآن في عامنا الثاني من حدوث هذا الوباء كورونا. ولهذا الواجب علينا أن نستعد لمواجهة هذا الوباء أولا بعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمؤمن يثق من ربه عز وجل ويتوكل عليه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه إذا أصابه هذا الداء أن الله يريد به خيرا، لأنه يريد أن يكفر ذنوبه ويغفر له. وإذا توفاه هذا بالنسبة للمسلم الموحد، وإذا توفاه الله عز وجل أن يجعله له شهادة فيدخله الجنة، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون بأنه رجس، أو قال رجز أرسله الله على من كان قبلكم، فمن كاف فما من مسلم يقع الطاعون بأرضه فيمكث بها صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الوباء يرجى فيه الخير للمسلمين بأن يغفر الله ذنوبهم ويكفر سيئاتهم ويتخذ منهم شهداء بسبب هذا الوباء، من قدر الله له أن يتوفى. والحمد لله الذين يشفون من هذا الوباء كثير والحمد لله، ولا يموت إلا من قدر الله له أن يموت سبحانه وتعالى، وكل نفس ذائقة الموت. فعلينا أولا الاستعداد بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ربما يكون هذا الوباء بسبب الذنوب. وقد جاء أن يعني الدعاء أيضا ينفع مما نزل وما لم ينزل، وأنه يلتقي هو والبلاء في السماء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فعلينا أن نكثر من التوبة والدعاء، ندعو الله متضرعين إليه بأن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، ونكثر من الأعمال الصالحة استعدادا لما بعد الموت، فيما لو قدر أن الإنسان يصيبه هذا الوباء فيموت. فالمؤمن يثق بما عند الله، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالله سوف يعوضك خيرا من هذه الحياة لو مت مثلا بهذا الوباء أو بغيره، وأنت مسلم موحد محافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى، فإن الله يثيبك ويجعل لك مثل أجر الشهيد. ولا تندم على هذه الحياة الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير إلا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا لو أن لها ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أما غير الشهيد فلا يحب أن يرجع إلى الدنيا لو أعطي ما على الأرض من شيء. ولكن نحذر من المعاصي، فإن الإنسان قد يعاقب، حتى المسلم الموحد قد يعاقب على ذنوبه إذا لم يتوب منها، وقد يجعل الله هذا الوباء إما رحمة له وشهادة وغفرانا لذنوبه سبحانه وتعالى، وقد يجعله عقابا على ذنوبه. ثم الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها، فعلينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع إحساننا العمل. مثال ذلك إذا كثرنا يعني إذا وحدنا الله وتركنا الإشراك، اجتنبنا الإشراك بالله واجتنبنا كبائر الإثم والفواحش وتبنى إلى الله منها، فعلي وعملنا صالحا حافظنا على الصلوات الخمس، حافظنا على يعني ذكر الله وشكره، فإننا يجب علينا أن نحسن الظن بالله وأن نعلم أن الله أراد بنا خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني فإذا ظننت بربك خيرا لقاك الله بالخير واستقبلك به، وإذا أسأت الظن بالله والعياذ بالله عوقبت بهذا وربما تعاقب بهذا والعياذ بالله لإساءتك الظن بالله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن لا نقلق وأن نؤمن بقضاء الله وقدره وأن نعمل الأسباب أيضا النافعة. فدولتنا حفظها الله قد جعلت أسبابا نافعة يعني من هذه التطعيمات، لكن يجب علينا أن لا نعتمد على هذا التطعيم بل نجعله سببا من الأسباب، والله هو الشافي، وأن الله هو الذي قدر ويسر هذه التطعيمات، فنثق من أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا نافعا بإذنه تعالى، ولا نعتمد عليها ولا نقول ما دام أننا قد تطعمنا فلا يصيبنا هذا الوباء. حتى يعني وزارة الصحة حفظهم الله يقولوا إنه ليس يعني مضمون أن الإنسان لا يصاب، ولكنه قد يكون الإصابة خفيفة. فهذا من عمل الأسباب، جزى الله دولتنا من خير جزائه. ثانيا أن يعني نعمل الأسباب أيضا التي جاءت في الشرع الحنيف، منها الأذكار الصباحية والمسائية، كما جاء في الحديث: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. يعني إذا قال العبد المسلم أو المسلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء، هذا يعني وقاية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال عندما يدخل الإنسان السكن بعد ما يأتي بالذكر الشرعي: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أو يدخل مستشفى أو ينزل في سوق أو في دكان أو ما شابه ذلك، يتعوذ بكلمات الله التامات في شر ما خلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا من أسباب الوقاية النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الوقاية النافعة أن المسلم يعني يتعالج بالأدوية التي جاءت في الشرع، منها العسل يلعقه على الريق صباحا ولو 3 لعقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الشفاء في شيء ففي 3: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار ولا أحب أن أكتوي، وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني رحمة. فهذه 3 فيها شفاء، خصوصا العسل أفضلها، يلعق العسل على الريق أو بعد الطعام يعني كمهضم أو ما شابه ذلك. كذلك أيضا أكل 7 تمرات من تمر العجوة على الريق صباحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضر، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا الوباء كأنه من أنواع السموم ينتقل بسرعة كالسم، فإذا أخذ 7 تمرات على الريق فيرجى من الله سبحانه وتعالى أن الله يقيه من هذا الوباء. وكذلك من ورد في الحديث أيضا في سنن ابن ماجه، هذا الحديث في الصحيحين، وأما الذي في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فلهذا يعني إذا استخدم العجوة فيرجى أن يكون هذا سبب واقي من هذا الوباء إذا أكلت على الريق. وقد ذكر بعض الأخوة في بعض المقاطع أنه أصيب وأهله بهذا الوباء، وأنه استخدم لهم القسط الهندي، وهذا متوفر وموجود في العطارات، مطحون وغير مطحون، أنه استخدمه بين سواخن وأن الله نفع بذلك الدواء. وهناك الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات كفاه الله شر ما أهمه في الدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم أيضا نافع. فعلينا أولا أن نعتبر بهذا الوباء، وأن نسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نقلق، لأنك لو مت وأنت على عمل صالح بإذن الله تعالى ما تندم على هذه الدنيا، بل تفرح بلقاء الأحباب في الجنة، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سلف من المؤمنين والأنبياء والرسل، تفرح بلقائهم إذا كان عملك صالح. وإن كان عملك سيء فأمامك التوبة، تتوب إلى الله والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلو كانت ذنوبك كجبال الدنيا ثم تبت إلى الله مخلصا له في توبتك، يعني نادما مقلعا عن المعصية، فإن الله يغفر لك عز وجل ويبدل سيئاتك حسنات، وله الحمد والمنة. فلا تقلق وتخاف، لا تقلق وتخاف، بل بادر بالتوبة وكثر من الأعمال اليسيرة التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي رواية له أيضا: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذه أعمال يسيرة جدا. وكذلك الباقيات الصالحات التي ورد ذكرها، وهي 4 التي لا يضرك بأيهن بدأت، كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أقرئ أمتك السلام. وعليه الصلاة والسلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الأربع من أحب الكلام إلى الله، وكذلك أيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه أعمال صالحة تستطيع أن تقولها وأنت على فراشك وأنت في مرضك وأنت يعني في عملك، تستطيع أن تكثر. وكذلك التهليل 100 مرة، أن من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة يعني كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب يعتقهن من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي إلى آخر الحديث. فهذا أيضا عمل صالح الإكثار من قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي من تمسك بها نجا وعمل بها وعمل بمقتضاها. فهذه أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي لنا أن نتزود بها في مقابلة هذا الوباء أو غيره، أو لاستعداد للموت العام في أي وقت. علينا بارك الله فيكم أننا نستعد لهذه الأعمال اليسيرة ولله الحمد. ومن استطاع قيام الليل واستطاع مثل صلاة الضحى واستطاع صيام النافلة الاثنين والخميس والأيام البيض، هذه أيضا أعمال صالحة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي يعني من الأعمال التي اختصها الله لنفسه سبحانه وتعالى، لأن الرياء لا يدخل فيها في الغالب. فالمهم يعني أنك أيها المسلم عليك أن تثق من الله وأن لا تقلق، وأن يعني تحسن الظن بالله فيما يتعلق به إذا حدث هذا الوباء أو المرض فيك أو في أحد من أقاربك أو أحبابك. يعني حتى لو أن المسلم أصيب في قريبه وحبيبه، فإن عليه أن يبادر إلى حمد الله وشكره والثناء عليه والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقد يخلف الله لك خيرا من استمتاعك بحبيبك وابنك وأبيك أو أمك أو قريبك، يبدل الله لك بدل إذا صبرت واحتسبت وأثنيت على الله وحمدته وشكرته، يعوضك الله أن يجمعك به في جنات النعيم التي هي الحياة الطيبة التي لا انقطاع لها. وأما هذه الدنيا فإنها حياة فانية منقصة بالكدر وبالأحزان، فعليك أن تحسن الظن بالله من هذه الناحية أيضا، لا تسيء الظن بربك في قضائه وقدره، وتقول: لماذا يا ربي، لماذا ابتليتني بهذا، لماذا ما أخذتني أنا. هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، وربما يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. لا، عليك أن تحمد الله وتثني عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ولد العبد يقول عز وجل لملائكته كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فمن هذه الناحية يجب علينا أن نحسن الظن بالله، لا بالنسبة في المصائب ولا في غير المصائب، ويعني هذه نسيء الظن بأنفسنا أيضا بأن ما حدث من الأوبئة أو المصائب قد يكون بسبب الذنوب، فنستغفر الله ونتوب إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وعدم أيضا القلق النفسي. عليك أن تكون واثقا بربك، لكن ما في مانع تعمل بالأسباب. أما الذي لك به صلة رحم فلا بد من كما تقدم من تشييعه، أن تشيعه وأن تمرضه إذا مرض، وأن ترقيه بالرقى الشرعية الفاتحة وقل هو الله أحد المعوذتين لا بأس، لأنه كان ضروري من يعني أن تقوم على مريضك سواء في مرضه أو إذا توفي تقوم على تجهيزه وتغسيله وتكفينه وتشييعه إلى قبره. هذا لا بد منه، لا بد لكل أسرة من هذا. بالنسبة للغريب الذي لا بد لك من مباشرته كالأم والأب والأخ والأخت والأقارب، فهذا لا بد من هذا، وتتوكل على الله وتعتمد عليه مع أخذك بالأسباب من لبس القفازات ولبس الكمام، ويعني التعوذ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكثر من هذا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتوبة إليه من معاصينا، وأن يتفقد العبد أعماله، ماذا عملت، ماذا صنعت في حياتي، وكلما تذكر ذنب يحدث التوبة لله، يتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن يعلم أن الله غفار الذنوب، فسوف تلقى الله إذا فعلت هذا وأنت طاهر مطهر ليس عليك من الذنوب شيئا، فيعاقبك الله به سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. ولا يمكن أن الله يعاقب العبد إلا بما اقترفته يداه من المآثم إذا لم يتوب منها. فعلينا التوبة إلى الله والمسارعة في الأعمال الصالحة، وأن ندعو الله أن يرفع هذا الوباء، والله سبحانه وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصيحة يعني أمليت أو ألقيتها، هذه النصيحة الصوتية ألقيتها مساء يوم الجمعة ليلة السبت الموافق للثامن في الأيام يوم الجمعة والتاسع في الليالي من شهر ذي القعدة أو من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وأن يكتب لهم الأجر، وأن يكتب لمن أصيب بهذا الوباء ومات منه أن يكتب له الشهادة، وأن يجعله عنده من الشهداء، وأن يكتب الأجر العظيم لمن أصابه هذا المرض ثم شفي به. ونسأله تعالى أن يجزي ولي أمرنا من خير جزائه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وسائر ولاة أمورنا، وأيضا أن يجزي وزير الصحة وجميع وزارة الصحة القائمين على الصحة خيرا، وأن يثيبهم على أعمالهم الجليلة التي قاموا بها لخدمة المسلمين بل وغير المسلمين في معالجة هذا الوباء وصبرهم واحتسابهم، جزاهم الله من خير جزائه، والله هو الذي يتولى جزاءهم سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني تصبروا على هذه الابتلاءات وتتقوا الله سبحانه وتعالى فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. وفي الحديث أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ونحن في عامنا الثاني الآن من هذا الوباء، وقانا الله وإياكم وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن أهل الإسلام وأن يرفع هذا الوباء، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن حدوث هذا الوباء بقضاء وقدر من ربنا سبحانه وتعالى، فنحن الآن في عامنا الثاني من حدوث هذا الوباء كورونا. ولهذا الواجب علينا أن نستعد لمواجهة هذا الوباء أولا بعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمؤمن يثق من ربه عز وجل ويتوكل عليه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه إذا أصابه هذا الداء أن الله يريد به خيرا، لأنه يريد أن يكفر ذنوبه ويغفر له. وإذا توفاه، هذا بالنسبة للمسلم الموحد، فإذا توفاه الله عز وجل أن يجعله له شهادة فيدخله الجنة، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون بأنه رجس، أو قال رجس أرسله الله على من كان قبلكم، فمن كاف فما من مسلم يقع الطاعون بأرضه فيمكث بها صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر الشهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الوباء يرجى فيه الخير للمسلمين بأن يغفر الله ذنوبهم ويكفر سيئاتهم ويتخذ منهم شهداء بسبب هذا الوباء، من قدر الله له أن يتوفى. والحمد لله الذين يشفون من هذا الوباء كثير، والحمد لله، ولا يموت إلا من قدر الله له أن يموت سبحانه وتعالى، وكل نفس ذائقة الموت. فعلينا أولا الاستعداد بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ربما يكون هذا الوباء بسبب الذنوب. وقد جاء أن يعني الدعاء أيضا ينفع مما نزل وما لم ينزل، وأنه يلتقي هو والبلاء في السماء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فعلينا أن نكثر من التوبة والدعاء، ندعو الله متضرعين إليه بأن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، ونكثر من الأعمال الصالحة استعدادا لما بعد الموت، فيما لو قدر أن الإنسان يصيبه هذا الوباء فيموت. فالمؤمن يثق بما عند الله، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة كما جاء في الحديث ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالله سوف يعوضك خيرا من هذه الحياة لو مت مثلا بهذا الوباء أو بغيره، وأنت مسلم موحد محافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى، فإن الله يثيبك ويجعل لك مثل أجر الشهيد. ولا تندم على هذه الحياة الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير إلا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا لو أن لها ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أما غير الشهيد فلا يحب أن يرجع إلى الدنيا لو أعطي ما على الأرض من شيء. ولكن نحذر من المعاصي، فإن الإنسان قد يعاقب، حتى المسلم الموحد قد يعاقب على ذنوبه إذا لم يتوب منها، وقد يجعل الله هذا الوباء إما رحمة له وشهادة وغفرانا لذنوبه سبحانه وتعالى، وقد يجعله عقابا على ذنوبه. ثم الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها، فعلينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع إحساننا العمل. مثال ذلك إذا كثرنا، يعني إذا وحدنا الله وتركنا الإشراك، اجتنبنا الإشراك بالله واجتنبنا كبائر الإثم والفواحش وتبنا إلى الله منها، فعلي وعملنا صالحا، حافظنا على الصلوات الخمس، حافظنا على يعني ذكر الله وشكره، فإننا يجب علينا أن نحسن الظن بالله وأن نعلم أن الله أراد بنا خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني فإذا ظننت بربك خيرا لقاك الله بالخير واستقبلك به، وإذا أسأت الظن بالله والعياذ بالله عوقبت بهذا وربما تعاقب بهذا والعياذ بالله من إساءتك الظن بالله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن لا نقلق وأن نؤمن بقضاء الله وقدره وأن نعمل الأسباب أيضا النافعة. فدولتنا حفظها الله قد جعلت أسبابا نافعة يعني من هذه التطعيمات، لكن يجب علينا أن لا نعتمد على هذا التطعيم بل نجعله سببا من الأسباب، والله هو الشافي، وأن الله هو الذي قدر ويسر هذه التطعيمات، فنثق من أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا نافعا بإذنه تعالى، ولا نعتمد عليها ولا نقول ما دام أننا قد تطعمنا فلا يصيبنا هذا الوباء. حتى يعني وزارة الصحة حفظهم الله يقولوا إنه ليس يعني مضمون أن الإنسان لا يصاب، ولكنه قد يكون الإصابة خفيفة. فهذا من عمل الأسباب، جزى الله دولتنا من خير جزائه. ثانيا أن يعني نعمل الأسباب أيضا التي جاءت في الشرع الحنيف، منها الأذكار الصباحية والمسائية، كما جاء في الحديث: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. يعني إذا قال العبد المسلم أو المسلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء، هذا يعني وقاية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال عندما يدخل الإنسان السكن بعد ما يأتي بالذكر الشرعي: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أو يدخل مستشفى أو ينزل في سوق أو في دكان أو ما شابه ذلك، يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا من أسباب الوقاية النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الوقاية النافعة أن المسلم يعني يتعالج بالأدوية التي جاءت في الشرع، منها العسل يلعقه على الريق صباحا ولو 3 لعقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الشفاء في شيء ففي 3: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار ولا أحب أن أكتوي، وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني رحمة. فهذه 3 فيها شفاء، وخصوصا العسل أفضلها، يلعق العسل على الريق أو بعد الطعام يعني كمهضم أو ما شابه ذلك. كذلك أيضا أكل 7 تمرات من تمر العجوة على الريق صباحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضر، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا الوباء كأنه من أنواع السموم، ينتقل بسرعة كالسم، فإذا أخذ 7 تمرات على الريق فيرجى من الله سبحانه وتعالى أن الله يقيه من هذا الوباء. وكذلك من ورد في الحديث أيضا في سنن ابن ماجة، هذا الحديث في الصحيحين، وأما الذي في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فلهذا يعني إذا استخدم العجوة فيرجى أن يكون هذا سبب واقي من هذا الوباء إذا أكلت على الريق. وقد ذكر بعض الأخوة في بعض المقاطع أنه أصيب وأهله بهذا الوباء، وأنه استخدم لهم القسط الهندي، وهذا متوفر وموجود في العطارات، مطحون وغير مطحون، أنه استخدمه بين سواخ وأن الله نفع بذلك الدواء. وهناك الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله شر ما أهمه في الدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم أيضا نافع. فعلينا أولا أن نعتبر بهذا الوباء، وأن نسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نقلق، لأنك لو مت وأنت على عمل صالح بإذن الله تعالى ما تندم على هذه الدنيا، بل تفرح بلقاء الأحباب في الجنة، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سلف من المؤمنين والأنبياء والرسل، تفرح بلقائهم إذا كان عملك صالح. وإن كان عملك سيء فأمامك التوبة، تتوب إلى الله والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلو كانت ذنوبك كجبال الدنيا ثم تبت إلى الله مخلصا له في توبتك، يعني نادما مقلعا عن المعصية، فإن الله يغفر لك عز وجل ويبدل سيئاتك حسنات، وله الحمد والمنة. فلا تقلق وتخاف، لا تقلق وتخاف، بل بادر بالتوبة، وكثر من الأعمال اليسيرة التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمد، أو قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي رواية له أيضا: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذه أعمال يسيرة جدا. وكذلك الباقيات الصالحات التي ورد ذكرها، وهي 4 التي لا يضرك بأيهن بدأت، كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أقرئ أمتك السلام. وعليه الصلاة والسلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الأربع من أحب الكلام إلى الله، وكذلك أيضا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه أعمال صالحة تستطيع أن تقولها وأنت على فراشك وأنت في مرضك وأنت يعني في عملك، تستطيع أن تكثر. وكذلك التهليل 100 مرة، أن من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة يعني كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب يعتقهن من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي إلى آخر الحديث. هذا أيضا عمل صالح الإكثار من قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي من تمسك بها نجا وعمل بها وعمل بمقتضاها. فهذه أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي لنا أن نتزود بها في مقابلة هذا الوباء أو غيره، أو الاستعداد للموت العام في أي وقت. علينا بارك الله فيكم أننا نستعد لهذه الأعمال اليسيرة ولله الحمد. ومن استطاع قيام الليل واستطاع مثل صلاة الضحى واستطاع صيام النافلة الاثنين والخميس والأيام البيض، هذه أيضا أعمال صالحة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي يعني من الأعمال التي اختصها الله لنفسه سبحانه وتعالى، لأن الرياء لا يدخل فيها في الغالب. فالمهم يعني أنك أيها المسلم عليك أن تثق من الله وأن لا تقلق، وأن يعني تحسن الظن بالله فيما يتعلق به إذا حدث هذا الوباء أو المرض فيك أو في أحد من أقاربك أو أحبابك. يعني حتى لو أن المسلم أصيب في قريبه وحبيبه، فإن عليه أن يبادر إلى حمد الله وشكره والثناء عليه والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقد يخلف الله لك خيرا من استمتاعك بحبيبك وابنك وأبيك أو أمك أو قريبك، يبدل الله لك بدل إذا صبرت واحتسبت وأثنيت على الله وحمدته وشكرته، يعوضك الله أن يجمعك به في جنات النعيم التي هي الحياة الطيبة التي لا انقطاع لها. وأما هذه الدنيا فإنها حياة فانية منقصة بالكدر وبالأحزان، فعليك أن تحسن الظن بالله من هذه الناحية أيضا، لا تسيء الظن بربك في قضائه وقدره، وتقول: لماذا يا ربي، لماذا ابتليتني بهذا، لماذا ما أخذتني أنا. هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، وربما يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. لا، عليك أن تحمد الله وتثني عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ولد العبد يقول عز وجل لملائكته كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فمن هذه الناحية يجب علينا أن نحسن الظن بالله، لا بالنسبة في المصائب ولا في غير المصائب، ويعني هذه نسيء الظن بأنفسنا أيضا بأن ما حدث من الأوبئة أو المصائب قد يكون بسبب الذنوب، فنستغفر الله ونتوب إليه ونرجع إليه سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وعدم أيضا القلق النفسي. عليك أن تكون واثقا بربك، لكن ما في مانع تعمل بالأسباب. أما الذي لك به صلة رحم فلا بد من كما تقدم من تشييعه، أن تشيعه وأن تمرضه إذا مرض، وأن ترقيه بالرقى الشرعية الفاتحة وقل هو الله أحد المعوذتين لا بأس، لأنه كان ضروري من يعني أن تقوم على مريضك سواء في مرضه أو إذا توفي تقوم على تجهيزه وتغسيله وتكفينه وتشيعه إلى قبره. هذا لا بد منه، لا بد لكل أسرة من هذا. بالنسبة للغريب الذي لا بد لك من مباشرته كالأم والأب والأخ والأخت والأقارب، فهذا لا بد من هذا، وتتوكل على الله وتعتمد عليه مع أخذك بالأسباب من لبس القفازات ولبس الكمام، ويعني التعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكثر من هذا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتوبة إليه من معاصينا، وأن يتفقد العبد أعماله، ماذا عملت، ماذا صنعت في حياتي، وكلما تذكر ذنب يحدث التوبة لله، يتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن يعلم أن الله غفار الذنوب، فسوف تلقى الله إذا فعلت هذا وأنت طاهر مطهر ليس عليك من الذنوب شيئا، فيعاقبك الله به سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. ولا يمكن أن الله يعاقب العبد إلا بما اقترفته يداه من المآثم إذا لم يتوب منها. فعلينا التوبة إلى الله والمسارعة في الأعمال الصالحة، وأن ندعو الله أن يرفع هذا الوباء، والله سبحانه وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصيحة يعني أمليت أو ألقيتها، هذه النصيحة الصوتية ألقيتها مساء يوم الجمعة ليلة السبت الموافق للثامن في الأيام يوم الجمعة وعلى التاسع في الليالي من شهر ذي القعدة أو من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وأن يكتب لهم الأجر، وأن يكتب لمن أصيب بهذا الوباء ومات منه أن يكتب له الشهادة، وأن يجعله عنده من الشهداء، وأن يكتب الأجر العظيم لمن أصابه هذا المرض ثم شفي به. ونسأله تعالى أن يجزي ولي أمرنا من خير جزائه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وسائر ولاة أمورنا، وأيضا أن يجزي وزير الصحة وجميع وزارة الصحة القائمين على الصحة خيرا، وأن يثيبهم على أعمالهم الجليلة التي قاموا بها لخدمة المسلمين بل وغير المسلمين في معالجة هذا الوباء وصبرهم واحتسابهم، جزاهم الله من خير جزائه، والله هو الذي يتولى جزاءهم سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.